نعم.
ثم قل الأخر ما رأيكم في هذا العالم الذي ما قد انتشرت بين النساء وهي إظهار مجمع عند مجموعة المذكور بحقيقتها أمام مشاريعنا وقال النساء كما تكون في ذلك؟
وهذه المسألة فيها تفصيل إخراج الثدي إن كان أولا بالنسبة للنساء المرأة تبدي زينتها للنساء كما تبدي لمحارمها ما شاع بين بعض الناس من الرجال والنساء أن المرأة لها أن تكشف عند المرأة ما بين السرة إلى الركبة هذا ليس بصحيح هذا غلط كبير فللمرأة تبدي من الزينة للنساء مثل ما تبديه لمحارمها لأن الله تعالى قال في كتابه العظيم وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الأزواج أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو أبناء إخوانهن أو أبناء إخواتهن أو نسائهن فجعل النساء من جنس المحارم فالذي تبديه للمحارم تبديه للنساء والمرأة تبدي لمحارمها تبدي وجهها مجرى في العدم كشفه الوجه مثلا والرأس والكفين لكن لا ينبغي المرأة أن تكشف عند محارمها الفخذين أو الساقين وقد ولا سيما إذا خشي الفتنة أو تبدي الصدر أو الظهر أو العضدين والكتفين ما ينبغي هذا وكذلك عند المرأة عند النساء وبعض النساء عندها قلة حياء إذا دخلت ولا سيما في الأفراح تجدها تخلع ملابسها وتخرج كما يقال ينقل لنا بعض الأخوات أن بعض النساء إذا جاءت في الحفلات كشفت عن بطنها وعن صدرها وعن ظهرها وعن كتفيها وعن ساقيها وعن فخذيها هذا قلة حياء ولا يجوز هذا العيال تستر ولا تبدي للنساء إلا مثل ما تبديه لمحارمها كما في الآية الكريمة وعلى هذا فلا تبدي ثديها وكذلك عند محارمها إذا كان يخشى لكن يعني لأن هذا فيه من الزينة وقد يخشى عليها قد يخشى من الفتنة أو غير ذلك يخشى عليها من العين ولكن إذا احتاج إلى ذلك فإنها تلقم الطفل الثدي طرف الثدي من غير إخراج نعم
تقول السائلة امرأة أسقطت وكان مدة خمس يومين وذلك بعد حدها لشيء كثيرا وهي لا تقصد ذلك فهل عليها أن تصوم شهرين أم لا؟
هذا الذي أسقطت إن كان تبين فيه خلق الإنسان يد أو أصبع أو رجل أو رأس فهذا له حكم الآدمي ويكون حكم النفاس ويسمى هذا الولد ويعاق عنه أما إذا أسقطت قطعة لحم لم تتبين في خلق الإنسان لا يد ولا أصبع ولا رجل فليس لها حكم النفاس بل هذا الدم الذي يخرج منها دم فساد تصوم وتصلي ولا تعتبر قتلت نفسها في هذه الحال وإذا لم تتعمد كما ذكر في السؤال وأنها لم تتعمد وكان الذي حملته في العادة لا يكون سبب في السقوط فلا حرج عليها إن شاء الله وفي الغالب أن الجنين لا يتخلق إلا بعد 4 أشهر إنما بعد شهرين ما يتخلق فإما أن تسقط قطعة لحم وإما أن يكون دم فساد وعلى ذلك تتحفظ وتتلجم وتصلي وتصوم ولو كان الدم معها لأنها لفتن فساد لأنها دم فساد أما إذا سقطت إنسان تبين فيها خلق الإنسان فلا تكون فساد لكن هذا يكون ما يكون بعد الشهرين يكون وهذا بعد 4 أشهر في الغالب ينفخ فيه الروح ويتخلق خلقه الله نعم
ثم عنه ولكن المشاهدة كان أجنبيا كثيرا من المسلمات فهل يمكن كان المسلمات التي حرمتهم؟
ننصحك بالتوبة إلى الله عز وجل وأن تتركي المشاهدة المسلسلات للعربية ولا غير العربية، كل المسلسلات وكلها كلها كلها مضرة وكلها سبب في فساد الأخلاق. كيف تنظر هذه المسلسلات وإلى النساء المتخلعات وإلى الرجال؟ هذه سبب في الفتنة. ننصحك بعدم النظر إلى هذه الشاشات وهذه القنوات، فإن السم زعاف وضررها على القلوب والأرواح أعظم من ضرر السموم على الأبدان وأشد فتكا، لأن السم الذي يفتك بالجسد يعني أصاب الجسد سم مات الجسد، والموت لا بد منه إن عاجلا أو عاجلا. ولا يضر الإنسان إذا مات وهو مستقيم على طاعة الله، مستقيم على توحيد الله، ومات مات جسمه بالسم ما يضره. لكن إذا لكن مشاهدة هذه الأفلام وهذه المسلسلات ضرره على القلوب والأرواح، تفسد القلوب وتفسد الأرواح، تفسد التصور والإدراك، لأن في هذه الشاشات يعرض الدعوة إلى دين اليهود، الدعوة إلى التنصير، دعوة إلى النصارى. كم من إنسان تنصر أو تهول؟ ينشر في هذه القنوات والدشوش التشكيك في الإسلام، التشكيك في ربوبية الله، التشكيك في أسمائه وصفاته، التشكيك في إلهيته، التشكيك في الملائكة، والتشكيك في الكتب المنزلة، والتشكيك في الرسل، والتشكيك في البعث والجزاء والحساب والجنة والنار. ينشر في هذه القنوات تعليم الإجرام، تعليم القتل والسرقة. ينشر في هذه القنوات أن المرأة عارية كوالدتها أمها. ينشر في هذه القنوات من يتكلم بكلام باطل وكلام سيء، يقلب الحق باطل والباطل حقا، يتكلم بالباطل ويصور الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق. كيف يليق المسلم والمسلمة النظر إلى هذه الشاشات وهذه المتاعب والمسلسلات؟ الواجب على من يبتل بذلك التوبة إلى الله عز وجل والإقلاع عن النظر إلى هذه المسلسلات وهذه الأفلام. ويجب تطهير البيت، تطهير البيت من هذه الأجهزة الخبيثة، جهاز الدش وغيره. طهر بيتك، يجب على الإنسان المسلم والمسلمة تطهير البيت من هذه الأفلام وهذه القنوات الخبيثة، وكذا ومن ذلك الأشرطة السيئة، أشرطة الفيديو وكتب البدع والسحر والضلال، كلها يجب تطهير البيت منها. ولا يليق بالمسلم أن يصر على النظر ومشاهدة هذه الأفلام وأن يجعل بيته مأوى للشياطين، لأن الشياطين تأوي إلى هذه البيوت التي فيها الشر والصور والدعارة. وإذا طهرت بيتك صارت مأوى الملائكة، دخلتها الملائكة. أما هذه الصور وهذه الأفلام فإنها تطرد الملائكة وتأوي الشياطين، يكون مأوى للشياطين. ولا تدخل الملائكة بيتها فيه صورة أو كلب أو تمثال. نعم.
ثم تقول إسماعيل أن يجوز أن تقرأ الآية عن القرآن دون مسلم عقل القلب، وهل يجوز أن المسلم عقل المفسر الذي يحتوي على معاني الكلمات وأسباب النزول في حالة عدم الفهم؟
هذه المسألة وهي قراءة الحائض والنفساء القرآن عن ظهر قلب مسألة خلافية بين أهل العلم. جمهور العلماء على أن المرأة الحائض والنفساء لا تقرأ شيئا من القرآن ولا عن ظهر قلب، واستدلوا بحديث لا تقرأ الجنب والحائض شيئا، وقاسوها أيضا على الجنب. والقول الثاني لأهل العلم أن وهو الصواب أن الحائض والنفساء تقرأ القرآن عن ظهر قلب، والحديث الذي استدلوا به ضعيف لا يصح لا تقرأ المرأة شيئا من القرآن. وقياس على الجنب قياس مع الفارق، لأن الجنب من عليه جنابة مدته قصيرة ويستطيع أن يغتسل ويقرأ، لكن الحائض والنفس مدة تطول، قد تكون مدة النفس 40 يوما، وقد تكون حافظة للقرآن وتنسى حفظها، فلا يقاس عليها. الصواب أنها تقرأ عن ظهر قلب، تقرأ القرآن الحائض والنفس لكن لا تمس المصحف إلا من وراء قفازين، احتاجت تلبس قفازين أو تفتح الصفحات بعود. هذا هو الصواب في هذه المسألة. وأيضا إيش؟
هل
يجب المصحف المقرأ؟ نعم. أما التفسير فلا بأس، كتب التفسير والحديث لا بأس بمسها إذا كان كلمات وتفسيرها، كلمة وتفسير. أما إذا كان مكتوب منها مصحف كامل مثل ما يوجد بعض التفسير، يكتب المصحف في الوسط والتفسير على الهوامش، معناها هذا مصحف، مصحف كامل، الآيات مكتوبة والقرآن مكتوب، مصحف كامل، وهذا مع قرآن، معناه مصحف عليه تفسير. أما إذا كان القرآن ليست مكتوبة متوالية ولكن يكتب كلمة أو جملة وشرحها، جملة أو شرحها، هذا تفسير. أما إذا كان مصحف يكتب صفحة على اليمين صفحة كاملة، ولا يصير صفحة كاملة، والتفسير على اليسار هذا مصحف. نعم.
ثم أقول ماذا على الأخوات المسلمين حينما ترى أخوات المسلمين اليوم يشهدون الكفار على المقتدين في أراضيهم، ماذا عليهن أن
يفعلن؟ أي عليهن وعلى الرجال التضامن مع إخوان المسلمين والتألم لآلائهم وولاتهم والدعاء لهم بالنصر، تدعو المسلمة والمسلم أخر المسلمين بأن يفرج الله كربتهم وأن يرد عنهم كيد أعدائهم وأن يثبتهم على الإسلام وأن يفقههم في دينهم وأن يقويهم ويعينهم على التفقه في الدين وعلى الاجتماع على الحق وعلى كلمة التوحيد حتى ينصره الله على عدوه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: ما حكم كشف الوجه اثناء السفر بالسيارة؟
كشف وجه المرأة. نعم. نعم. يعني كشف المرأة لوجهها في السفر. كشف الوجه عورة. وجه المرأة عورة. لا يجوز لها أن تبديه للرجال الأجانب. إلا للمحارم كما سبق فيه. في آية النور يقول: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. لا كانت إذا كانت في السفر أو كانت في البرية أو كانت بعيدة وليس عندها رجال أجانب ما عندها إلا محارمها جاز لها كشف وجه. لكن إذا قرب الرجال منها فإنه يجب عليها تستر وجهها حتى ولو كانت محرمة. جاء في سنة أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، محرمة تكشف وجهها، فإذا حذونا أسترت إحتال جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. فكذلك المرأة هذا في الحج وهي محرمة، إذا قرب الرجال غطت الوجه، سترت الوجه، وإذا بعدوا كشفت. وكذلك المرأة في السفر أو في البرية تكشف وجهها إذا لم يكن لها رجال أجانب، فإذا قرب الرجال أجانب منها فإنها تستر وجهها. نعم.
سؤال أخير: هذه المنادى المعلمة تقول إنها تأتي مع مجموعة المعلمات مع سائر الكتب المصحف من مدينة الحقوق تبعد عن مدينة قباء لمدة تقريبا حوالي 40 كيلو، ويقومون من الأمور قبل الفجر ويأتون بمحطة عن الإطلاق يصلون الفجر، وتغير الزمن فأصبح يتجاوز المحطة والقرية التي يصلون يصلون فيها الفجر ويحصل الوقت عليهم من الفجر، وتقول هذا لا يكون على الحياة إن وقفوا في الطريق أو حتى على غيره، وهل يجوز لهن أن يصلوا في المدى الواقع لطلوع الشمس؟ وأيضا حجتهم بذلك أن الدين يسر.
أولا سفرهن مع بدون محرم لا يجوز، ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. وهذا عام يشمل الواحدة والاثنتين والثلاث والأربعة. وفي لفظ لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يومين بعض يوم وليلة، والمرأة مسيرة يوم ويومين للإبل المحملة وهي مقدار 80 كيلو. إذا كانت المسيرة 80 كيلو فلا يجوز المرأة أن تسافر إلا معها محرم. وثبت في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع وقال: لا يحل المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، يعني الحج، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني كتب في الغزو في الجهاد في سبيل الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. أمرها أن يكون في الغزو في الجهاد ويرافق امرأته يكون محرما لها. وهذا يدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا ومعها محرم، سواء كان واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو أربعة. الأمر الثاني أن السائلة ذكرت أنها تقول لها هل يجوز لها أن تصلي بعد طلوع الشمس؟ لا، لا يجوز أن تأخر الصلاة عن وقتها، هذا محرم. ولا يجوز لهن أن يصلين قبل الوقت، لا تصح الصلاة إلا بعد دخول الوقت، ولا يجوز تأخرها لطلوع الشمس. وما فعلنا هذا ظاهر السنة المنع وليس عليه دليل ولا يجوز. قال ذهب بعض العلماء إلى أن يجوز للمرأة أن تسافر مع النساء ثقات، لكن هذا اجتهاد مخالف النص. حديث فيه المنع من أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. أما إذا كان في البلد ما في سفر في البلد فلا بأس أن تركب امرأتين أو ثلاث مع سائق مأمون، أما الواحدة فلا تركب، لأن هذا يكون خلوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو أن رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. لا يجوز للرجل أن يخلو من امرأة واحدة في السيارة أو في غرفة أو في البيت أو في المصعد الكهربائي، هذا لا يجوز. لكن إذا كنا امرأتين مع واحد أو ثلاث أو رجلان وامرأة وليس هناك يعني ريبة ولا شك، أما إذا كان ريبة وشك ولو كانوا مئة ما يصلح، يعني قد يتواطأ الاثنان على امرأة واحدة أو تواطأوا عليها. لكن إذا كان هناك لم يكن هناك ريبة ولا شك وكان في البلد ما في سفر فلا بأس بثلاثة امرأتين أو ثلاثة مع واحد أو أربعة في البلد. أما في السفر فلا يجوز، إذا كان السفر 80 كيلو فأكثر فلا يجوز السفر إلا مع ذي محرم. ولا سيما أن السائل ذكر أنها يخشين على أنفسهم، يقول يخافون ويخافون من النزول للصلاة، هذا اجتمع يعني سفر بدون محرم واجتمع أيضا الخوف، وهذا من شؤم المعصية، من شؤم معصية الرسول عليه الصلاة حصل هذا الخوف، أن عصوا الرسول عليه الصلاة وسافروا بدون محرم فعوقبوا بهذا الخوف الذي يحصل لهم في وقت الصلاة، حتى إنهن يسألنا هل يصلين بعد طلوع الشمس أو لا، كيف تصلي بعد طلوع الشمس؟ تؤخر الصلاة عن وقتها؟ حرام، لا تؤخر الصلاة عن وقتها ولا تقدم، لا تصلي قبل الوقت ولا بعد الوقت، فلا بد أن تكون في الوقت هذا. لكن هذا من الشؤم، شؤم معصية الرسول عليه الصلاة والسلام، أصبنا بهذه المصيبة التي لا يدرينا ماذا يعملنا، هل يصلينا قبل الوقت أو بعد خروج الوقت. الله المستعان، نسأل الله جميع التوفيق والثبات والثبات على دينه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ييسر لليسرى، وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضيه، وأن يجنبنا ما سخطه ومناهيه، وأن يتوفنا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.
صلى الله عليك. يقول هل صحيح أن المرأة أثناء قضائها لدين رمضان إذا أتتها الدورة فإنها تقضي ذلك اليوم مضاعفة؟ يقول هل صحيح أن المرأة أثناء قضائها لدين رمضان إذا أتتها
لدين رمضان يعني صيام رمضان
نعم وأتتها الدورة تقضي ذلك اليوم الذي أتاها مضاعفا أي يومين؟
هذا باطل، لا أصل له، هذا اليوم الذي أتاها في الدورة يعني الأيام الدورة التي جاءتها تفطر ثم تقضي بقية الأيام التي عليها بدون زيادة على عز الأيام. نعم
أحسن الله إليك. تقول السائلة يا شيخ أنها قبل 3 أيام غسلت من الدورة وكانت قد وضعت على أصابعها مناكير في وقت الدورة، وقبل الغسل أزالتها، واليوم رأت في أحد الأصابع جزء من المناكير، وهي في اليومين الماضيين كانت صائمة صيام القضاء، فماذا عليها في القضاء وفي الصلاة؟
الصيام لا أعرف هذا شيء، لكن إذا تحققت أن هناك جزء من الأظافر ما وصل إليه الماء معناه لابد تغسله حتى يتم الغسل وتعيد الصلوات. إذا ثبت أن هناك أجزاء من المناكير طبقة شكل طبقة تمنع وصول الماء إلى البشرة، المناكير والطين والعجين والبوية هذه تمنع وصول الماء. أما إذا كان لو كان صبغ مثل الصبغ مثل الحنة والصبغ والدهن هذا ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، لكن الأشياء تشكل طبقة هذه تمنع. إذا ثبت أنه في المناكير وأن يعني حققت أنها من تحت المناكير باصل الماء فلا بد أن تزيلها وتغسل ما تحتها وتعيد الصلوات يومين. نعم.
القدر رحمه الله عليك لها مقاس معين ولا أي قدر كان؟
أي قدر حتى ما دام هناك جزء ولو يسير جزء لم يصبه الماء تحت المناكير معناه بقي تحت الجسم شيء من الجنابة. نعم.
الله يحسن يمين.
لا الغسل ما يشترط له لا يشترط له الموالاة مثل الوضوء. الوضوء موالاة شابه تتوالى غسل الوجه الذي أما غسل ما يشترط فيه الموالاة لأنه من نية تغسله بنية رفع الحدث. نعم.
هذه السائلة مويس من طرابلس أحسن رأيك تسأل تقول أنها ابتليت بممارسة العادة السرية وكلما أتوب وأرجع إلى الله أرجع وأقوم بنفس العمل فأرجو أن تفيدني بشيء أستطيع من خلالها أن أتوب توبة لا أرجع بعدها أبدا بإذن الله وبارك الله فيك.
جهاد النفس على أن تجاهد نفسه. كل إنسان يرى الله تعالى أن يجاهد نفسه وأن يتذكر عظمة الله يتذكر وقفه بين يديه الحساب ويتذكر العقوبة التي عدها الله العصاة وجهاد النفس والضراعة إلى الله في أن يوفق العمل للتوبة. كل هذا جهاد النفس وسؤال الله التوفيق للتوبة وتذكر ما عد الله العصيم في العقاب. نعم.
هذا أيضا سائلهم أنس من ليبيا تقول ظلمني زوجي بأن أقام علاقة مع مطلقة زميلة له في العمل وأصبح يشتمني ويضربني لأقل سبب ومكنها هي أيضا ففعلت ما الله به عليم ولا زالت تراسل زوجي وأدعو الله في كل لحظة بحسبي الله ولا أترك ساعة استجابة إلا وأدعو عليها هل يعتبر هذا تعد في الدعاء فأنا أعتبر نفسي مظلومة وأدعو لزوجي بالهداية.
نعم هذا طيب فتدعو زوجها بالهداية لكن لا بد من النصيحة وأيضا من قبلها وكذلك من قبل من يؤثر عليه من أقاربه أو من أحد من العلماء أو من الدعاة ينصحونه لأن هذا المعصية لله العلاقة المحرمة مع هذه المرأة المنكر عليها تخوفها بالله وتذكرها أن هذا معصية وتدعو الله له ويتوعز أيضا إلى بعض الدعاة أو الجيران أو الأقارب الذين يقدرهم ينصحوه لعل الله أن يهديه.
صلى الله عليك. هذه سائلة تقول أنا فتاة تبلغ من العمر 35 سنة طلبني شاب للزواج على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يخطبني من والدي في الشهر المقبل بفضل الله لديه عمل مناسب مرتب مناسب ميسور الحال لا يدخن ولا يشرب الخمر في خلال حديثه لي قال إنه لما طلق زوجته الأولى حس بالفشل والضياع خصوصا لما سلبت منه ولديه أصبح وحيدا فذهب للحرام وهو الآن ندمان أشد الندم وترك الحرام من شهر رمضان الكريم وطلب مني أن أعينه حتى يداوم على الصلاة وأنا والحمد لله ملتزمة بشرع الله ومتحجبة وكذلك أخاف على نفسي فهل أقبل به كزوج أفتوني جزاكم الله خيرا إنني في أمس الحاجة لإجابة لكم.
عمره 35.
نعم أحسن الله منك.
أول ينبغي أن تكون خطبة من قبل والدها ومن قبل وليها ولا ينبغي المرأة أن تكلم الرجل وهو أجنبي وتتحدث معه الحديث ما ينبغي هذا ينبغي أن يكون هذا عن طريق والدها وعن طريق وليها الخطبة تكون عن طريق الوالد وليس لها أن تكلم لأن يعني هذا من أسباب الشر والفتنة وإلا تعلم وقد يخدعها وقد يطلبها للالتقاء بها تحصل الفاحشة كما هو معلوم الآن فلان المهاتفات والمكالمات تكون المرأة أو الطالبة أو الشابة تكلم شاب في الهاتف هذا من أسباب الشر والفساد حصل شرور وفساد تكلمها وتكلمه ثم يعدها وتعده ثم يأخذها وتحصل الفاحشة ولا حول ولا قوة بالله. لا يجوز للمرأة تكلم الرجل ولا تكلم الشاب إذا يكون خطبة من قبل وليها ومن قبل والدها يخطبها ولأنها قد تغتر به ولهذا كان ذكر السائل أنه يطلب منها كذا أن تعطيها دراهم وتعطيها حتى يقضي دينه وكذا كل هذا ما لا ينبغي ولا يقبل المرأة ولا سيما أنها تقول أنها امرأة متحجبة وأنها
صاحب الدين طاعة لأنه لا ينبغي لها أن تكلمه, وإنما يكون عن طريق والدها. إذا كان صادق يذهب إلى والدها وإلى وليها ويخطبها وينظر, ولأن الولي والوالد قد يدرك ما لا تدرك المرأة, قد تكون ليس عندها بعد نظر, قد تغتر وقد تخدع. وبكل حال فأنا نقول للطالبة عليك أن تتقي الله وأن لا تكلمه ولا تخاطبه, وإن تكون خطبة من قبل وليها. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقه الله, يشن أعداء الإسلام هذه الأيام حربا شعواء على المرأة المسلمة في الصحف بدعوى تحريرها وخلع حجابها ومشاركتها لرجال في العمل وفتح باب الرياضة والسباحة في المدارس وقيادتها للسيارة مما يخالف الشرع الصحيح والعقل الصريح, فما دور المسلم أمام هذه الدعاوى في الصحف, وهل يعتبر هؤلاء من الدعاة على أبواب جهنم وجزاكم الله خيرا؟
نعم, هذا الصراع, الصراع بين الحق والباطل لا يزال الصراع بين الحق والباطل إلى أن تقوم الساعة. هذا من الامتحان والابتلاء, يبتلى الأشرار بالأخيار والأخيار بالأشرار, يبتلى الله المؤمنين الكفار والكفار بالمؤمنين, والفسقة والعصاة بالمطيعين والمطيعين بالفسقة والعصاة, وهكذا. فعليك أن تقوم بما يجب عليك, عليك أن تنكر على هؤلاء, تبين لهم, تكتب في الصحف كما كتبوا وتتصل بهم وتنكر عليهم وأن هذا لا يجوز, أن هذا أنا دعوة إلى الفساد ودعوة إلى الاختلاط, ينكر عليهم وبين لهم. إذا كان هناك مكتب وليس أهل العلم أو يفتي وليس أهل العلم كذلك يرفع به إلى ولاة الأمور ويطالب بإيقافه وتأديبه. المقصود أنه لا بد من الإنكار, انكر عليه, اكتب في الصحف كما كتب ورد عليه وأنكر عليه, اتصل به بالهاتف وبين له أنك رجل مسلم وأن هذا ينافي الأخلاق وأن سبب هذه الدعوة دعوة للسفور والاختلاط, دعوة للفساد, فلا يلزم أن أنت مسلم, وهكذا. الدين النصيحة, تنكر عليه تتصل به بالهاتف, تكتب تنكر عليه بالكتابة, تتصل بولاة الأمور أيضا تبلغهم, وهكذا. نعم.
ولكن عنك, هل يشترط لجلب خادمة أن يأتي معها محرم؟ وإذا لم يكن معها محرم فهل يجوز جلبها؟
نعم, اشترط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحل بالله والمحرم إلا مع محرم, وإذا جلبتها بدون محرم فتشترط لها في الإثم, لا بد يكون معها محرم. نعم.
يقول عبد الله عنك: نرى الآن خطبة في صلاة العيدين يخطبون ثم يخصصون المرأة بكلام الخطبة, وذلك مع وجود مكبرات الصوت.
نعم, لفعل النبي صلى الله عليه وسلم يوجه الخطاب للنساء كما أن النبي جاء ووجه الخطاب إليهم. نعم.
لكن يقول: هل يقال ما دام الصوت يصل إليهن فلا حاجة تخصيصهن لذلك؟
هي بدأت تخصص بالخطاب والصوت يصل إليهن, يخصصن ولا يعني أيتها النساء أيتهن النساء, عليكن بالمحافظة على أوامر الله, عليكن بالتستر والحجاب, هذا تخصص فبما هو من صفات. نعم.
هناك شخص كبير تزوج امرأة وبعد الزواج ظهر المرأة أن الزوج لا يستطيع إتيان الجماع لكبره, فطلبت الطلاق ولكنه رفض وقال: عين لي نقولي, وهم لا يستطيعون ذلك, فماذا تفعل؟
تراجع المحكمة, هذه خصومة ترجع المحكمة. نعم.
إذا كان لرجل ثلاث نسوة ووهبت إحداهن لأخرى معينة.
بإيش؟
كان الرجل ثلاث نسوة.
نعم.
ووهبت إحداهن لأخرى معينة, فهل يصح للزوج أن يبيت عند الموهوبة يومان ولا يبيت عند الثالثة إلا ليلة؟
نعم, كما فعلت عائشة رضي الله عنها, كما فعل سودة وهبت يومها لعائشة, فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة ليلتها, ليلتها وليلة سودة, والباقي على ليلة. نعم.
وإذا كان يجوز, هل يجب أن يبيت عند الموهوبة ليلة الواهبة بعينها أم يجوز له أن يبيت أي ليلتين؟
يبيت ليلة الموهوبة, وإذا أراد أن تكون ليلة مثولته فلا بأس.
ما حكم استعمال المرأة حبوب منع الحمل أو منع العادة الشهرية, وذلك إذا كان زوجها راضيا عن ذلك؟
إذا كان لحاجة شرطين, يجوز بشرطين. الشرط الأول أن يكون لحاجة, كان تكون مثلا تحتاج تأكل منع حبوب الحمل لتصوم مع الناس في رمضان أو لتؤدي فريضة الحج أو لأن الأولاد يتتابعون عليها للتنظيم, الحاجة. الشرط الثاني ألا تضر بصحتها ولا تؤدي إلى قطع النفس, فإذا وجد الشرطان فلا بأس, لا تضر هذه الحبوب بصحتها ولا تؤدي إلى قطع النفس, والشرط الثاني يكون لحاجة. أما عبث لا,
يكون مثل بعض الناس يقول ما يريد إلا ولد أو ولدين، هذا ما يصير له. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بتكثير، قال أمر أمه بتكثير النسل، قال تزوج الوليد الولد فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فتكثير النسل مطلوب في تكثير الأمة وتحقيق مباحث النبي صلى الله عليه وسلم وإنجاب أولاد يعبدون الله، هذا مطلوب. لكن الحاجة إذا كان يتتابع عليه الأولاد صحته ما تتحمل ولا يستطيع صبر تربيتهم للحاجة وللضرورة لا بأس.
يقول عبد الله عنك: ما هي الأدلة على وجوب غطاء وجه المرأة؟
الأدلة كثيرة لا حصر لها منها. قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، والحجاب ساتر بينكم المرأة، الجدار حجاب والغطاء على الوجه حجاب. قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن. من الأدلة ما ثبت في صحيح البخاري في قصة عائشة في قصة حديث الإفك، لما جاء صفر المعطل قال: فاسترجعت وجه فاسترجعت فاستيقظت باسترجاع الصفان فخمرت وجهي بجلبابي. وكان يعرفني قبل الحجاب، قال: خمرت وجهي بجلبابي صحيح لأن غطت وجهها، وكان يعرفني قبل الحجاب. هذا دليل على أن النساء قبل الحجاب كنا يكشفن الوجوه، وبعد الحجاب كنا يسترن وجوهنا. وهذا من أفصح ما في البخاري، قال عائشة: فخمرت وجهي بجلبابي يعني غطيت رأسي بجلبابي. وفي روى أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها قال: كان الرسول يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا أسترت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. هذا دليل على أن المحرمة وهي محرمة أيضا تستر وجهها بجلبابها إذا قرب منها الرجال، وإذا لم يكن عندها رجال كشفت الجلباب. نعم.
قل أفضل عنك: وكيف نرد على من قال الحجاب ما يغطى به الشعر فقط، خاصة أن كثير من القنوات وبعض القنوات الفضائية تأتي بعض المفتين ويقول بأن الغطاء الوجه ليس بواجب؟
نعم، هذا أقول هؤلاء لا. ليس عندهم بصيرة، والأدلة كما سمعتم الأدلة واضحة من الكتاب ومن السنة. هناك رسائل كتبت في هذا، رسالة الشيخ محمد صالح عثيمين، رسالة جيدة الحجاب تراجع فيها الأدلة وواضح هذا آية الأحزاب، آية الأحزاب كلام مفسرين على آية الأحزاب، وإذا متاع فصلهم من وراء حجاب، والأحاديث في هذا واضحة. أما هؤلاء الذين يسمون القنوات الفضائية لا بصيرة عندهم، بعضهم مرضى النفوس ويتبعون أهواءهم وبعضهم لا بصيرة عندهم. نعم.
يقول: ما حكم لبس البنطال للنساء؟
كذلك ما ينبغي المرأة أن تلبس البنطال، هذا من التشبه بالرجال وليس لها ذلك. نعم.
يقول: أحسن الله إليك، هل صحيح أن الدابة يكون معها خاتم سليمان وعصا موسى؟
إيش؟ هل صحيح؟
أن الدابة يكون معها خاتم سليمان وعصا موسى كما ذكر ذات الحافظ ابن كثير رحمه الله؟
هذا حديث ضعيف لا تذكر، نعم، آثار ضعيفة.
هل يستطيع العاصي الفاسق وهو مسلم الإجابة على سؤال الملكين؟
الله على خطر، هو على خطر، الكافر لا يجيب والمؤمن يجيب، والعاصي على خطر، على خطر من العذاب وعلى خطر من الأهوال. نعم.
يقول: أحسن الله إليك، القصة التي ورد فيها أن ثعبان التف على صاحبه في المدينة المنورة، ما رأيكم بها؟ وهل يصح نشرها من أجل ترهيب الناس؟
لا، هذه القصة ليس لها سند، ما ذكر صاحبها سند، ولو فرض أنها صحيح ما يجوز وضع تصوير الصورة، صور الصورة بصور دعوة الأرواح حرام الصورة، وهي كانت في المسجد الأعظم، والنصوص اللي فيها الحث على الصلاة وبيان عظم شأنها وبيان الوعيد على تارك الصلاة والخلف على الجماعة كافية، النصوص كافية في هذا. نعم. لكن لو ثبتت بسند صحيح لا بأس، يعني يكون هذا من باب العبر، لكن ما ذكر صاحب السند، ما له سند، لا ليس لها خطام ولا زمام. ثم ايضا تصوير ثعبان ونشره ايضا امام الناس من تصوير ذوات الارواح حرام، لا يجب تصوير الصورة بل يجب طمسها. نعم.
فضيلة الشيخ، انني احبك في الله.
حبك الله لكم، نسأل الله لكم تحبك في الله. نعم.
سألني رجل منذ زمن بعيد ما يقارب 8 سنوات، ما حكم إذا أولج الرجل في فرج زوجته؟
إيه، ما حكم إيش؟
إذا أولج الرجل في فرج زوجته ولم ينزل،
إيه؟
فهل يغتسل؟ فقلت له على اعتقاد مني أنه لا يغتسل لأنه لم ينزل، ثم بعد ذلك علمت بالحكم وندمت على جوابي له ولا أعلم عن مكانه الآن.
هذا خطأ منك، ليس لك أن تفتي بالجهل. الواجب على الإنسان أن يتوقف ويرشد إلى العلماء، وهذا كان في أول الإسلام، كان في أول الإسلام الإنسان إذا جامع ولم يمني ولم ينزل يتوضأ ويغسل فرجه ويتوضأ ثم نسخ. ولا حد في هذا صريحة واضحة وسبق معنا في البخاري، صار يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وقد وجب الغسل، وفي لفظ وإن لم ينزل، وفي حديث أبي هريرة إذا جلس بين شعبه الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. المهم الالتقاء، إذا غيب الحشفة رأس الذكر في الفرج وجب الغسل سواء أنزل ولا ما أنزل. والواجب عليك التوبة والاستغفار والبحث عن هذا الشخص حتى تخبره يعيد صلاته. نعم.
ما عليك يقول هذا، ما القول الراجح في حكم التسمية على الصيد؟
واجبة التسمية على الصيد وعلى ذبيحة واجبة، ولا لا لا تصح الذبيحة إلا بالتسمية، لكن إذا نسيها في خلاف بين أهل العلم، من العلماء من قال إنها تجب لا تصح، ومن قال تصح، والصواب أن التسمية إذا نسيها الذابح تصح إذا نسيها، أما إذا ترك عمدا فلا.
أحسن الله إليك، إن المرأة علامات قبل وقوع دورة الشهرية، فماذا تفعل المرأة في هذه الحالة؟ هل تصلي أم تتوقف عن الصلاة؟
إيش؟
يقول للمرأة علامات قبل وقوع الدورة الشهرية.
الحكم منوط بالدم، إذا نزل الدم تمسك عن الصلاة، أما إذا لم ينزل الدم فهي طاهرة تصلي.
هل يلزم المرأة إذا كانت في المسجد بين النساء وتصلي خلف الإمام أن تستر وجهها؟
لا، إذا كانت بين النساء فإن الجانب السنة لها كشف الوجه، أما إذا كان عندها رجال تكشف الوجه، أما إذا كانت وحدها أو بين النساء السنة لها كشف الوجه، لكن لا يبقى شمي الشعر، تكشف الشعر والرأس وجميع جسدها ما عدا الوجه.
يقول امرأة حضرت صلاة المغرب وكانت في محضر من الرجال في مكان عام ولم تستطع أن تتخفى في صلاتها، ولكنها خافت من فتنتهم لها.
ولكن خافت
من فتنتهم لها.
إيه.
هل يحق لها الصلاة دون سجود؟
لا ما شاء، لكن تبحث عن مكان، تبحث ولو أخرت ساعة ونصف ساعة، لأن وقت طويل إذا كان الظهر أو كان العشاء إلى نصف الليل، تنتظر حتى يصل لها مكان بعيد عن الرجال حتى تخشى بسبب في خشوعها، حاول تكون خلف سيارة ولا خلف مكان، في مكان تبحث عن مكان بعيد عن الرجال، ما تكون وسط الرجال. نعم. أما أن تصلي بدون سجود لا.
نعم. يقول هل صحيح ما يذكر أن الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله كان يرى أن ركوب المرأة وحدها في السيارة مع السائق لا يعتبر خلوة؟
ليس بصحيح، من قال هذا فقد أخطأ، خلوة بل هو خلوة.
نعم. هل المرأة أن تمس طيبة إذا كانت أن تمر على مجمع رجال، هل ستذهب إلى مكان النساء مباشرة سواء في مسجد أو غيره؟
ليس لهذا، ليس لها تمس طيبة إذا كانت تمر على رجال، ما ليس لها، عليها أن تخرج كما في الحديث ولا خرج كفلا، يعني غير متطيبة، فإن تطيبة تمنع من الذهاب إلى المسجد. نعم.
يقول لي أخ عمره 12 سنة وزوجته تكشف له، فما حكم ذلك؟
ينبغي أن تتحجب، يعني هذا مقارب، قد يكون بالغ، قد يحتلم، قد ينبت الشعر الخشن ولو ب 12 سنة، قد يبلغ 12 سنة، ولهذا ينبغي حتى من قارب الاحتلام ينبغي أن تتحجب عن المرأة، يعني ابن 10 سنوات يفهم، ينبغي أن تتحجب عنه. نعم.
سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل هو واجب على الزوج أن يذهب مع امرأته إلى الحج ليكون محرما لها إذا كان الزوج قد حج قبل ذلك؟
ليس واجبا إلا إذا كان مشترط عليه، مشترط عليه، وإلا الحج واجب عليه إن وجدت محرم، وإلا إذا أيست تخرج من مالها من يحج عنها، ليس واجبا عليه لكن مستحب، هذا من باب الإحسان، إلا إذا كان مشترط عليه في العقد إنه يحج معها. نعم.
هذا سائل يقول ما وجه تفسير قوله تعالى إن كنت تقيا بأن المراد أن تقيا كان رجلا فاسقا يتعرض للنساء؟
لا هذا ما سمعنا هذا ولا ذكر الحوض الكريم، وإنما المعنى مريم تخاطب جبريل لما ظهر لها في صورة رجل، قالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا كنت تخاف الله فابتعد عنه ولا تقرب لي، خوفه بالله. نعم. هذا ظاهر الله.
نعم.
الله. قل الأخر ما رأيكم في هذا العام الذي نراه قد انتشر في بيع النساء وهي إظهار خروج ما عند الأجرين والخروج وجدتها أمام مشاريعنا وقال النساء كما تفكر في ذلك؟
وهذه المسألة فيها تفصيل إخراج الثدي إن كان أولا بالنسبة للنساء المرأة تبدي زينتها للنساء كما تبدي لمحارمها ما شاع بين بعض الناس من الرجال والنساء أن المرأة لها أن تكشف عند المرأة ما بين السرة إلى الركبة هذا ليس بصحيح هذا غلط كبير فللمرأة تبدي من الزينة للنساء مثل ما تبديه لمحارمها لأن الله تعالى قال في كتابه العظيم وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الأزواج أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو أبناء إخوانهن أو أبناء إخواتهن أو نسائهن فجعل النساء من جسم بحاله فالذي تبديه للمحارم تبديه للنساء والمرأة تبدي لمحارمها تبدي وجهها مجرى في العادة بكشفه الوجه مثلا والرأس والكفين لكن لا ينبغي المرأة أن تكشف عند محارمها الفخذين أو الساقين وقد يكون ولا سيما إذا خشي الفتنة أو تبدي الصدر أو الظهر أو العضدين والكتفين لا ينبغي هذا وكذلك عند المرأة عند النساء وبعض النساء عندها قلة حياء إذا دخلت ولا سيما في الأفراح تجدها تخلع ملابسها وتخرج كما يقال ينقل لنا بعض الأخوات أن بعض النساء إذا جاءت في الحفلات كشفت عن بطنها وعن صدرها وعن ظهرها وعن كتفيها وعن ساقيها وعن فخذيها هذا قلة حياء ولا يجوز هذا العيال تستر ولا تبدي للنساء إلا مثل ما تبديه لمحارمها كما في الآية الكريمة وعلى هذا فلا تبدي ثديها وكذلك عند محارمها إذا كان يخشى لكن يعني لأن هذا فيه من الزينة وقد يخشى عليها قد يخشى من الفتنة أو غير ذلك يخشى عليها من العين ولكن إذا احتاج إلى ذلك فإنها تلقم الطرف الثدي طرف الثدي من غير إخراج نعم
تقول السائلة امرأة أسقطت وكان مدة خمس من يومين وذلك بعد حبها لشيء كثيرا وهي لا تقصد ذلك فهل عليها أن تصوم شهرين أم لا؟
هذا الذي أسقطت إن كان تبين فيه خلق الإنسان يد أو أصبع أو رجل أو رأس فهذا له حكم الآدمي ويكون حكم النفاس ويسمى هذا الولد ويعقى عنه أما إذا أسقطت قطعة لحم لم تتبين خلق الإنسان لا يد ولا أصبع ولا رجل فليس لها حكم النفاس بل هذا الدم الذي يخرج منها دم فساد تصوم وتصلي ولا تعتبر قتلت نفسها في هذه الحال وإذا لم تتعمد كما ذكر في السؤال وأنها لم تتعمد وكان الذي حملته في العادة لا يكون سبب في السقوط فلا حرج عليها إن شاء الله وفي الغالب أن الجنين لا يتخلق إلا بعد أربعة أشهر أنه بعد شهرين ما يتخلق فإما أن تسقط قطعة لحم وإما أن يكون دم فساد وعلى ذلك تتحفظ وتتلجم وتصلي وتصوم ولو كان الدم معها لأنها لفتن فساد لأنها دم فساد أما إذا سقطت إنسان تبين فيها خلق الإنسان فهذا تكون نفسها لكن هذا يكون ما يكون بعد الشهرين يكون وهذا بعد أربعة أشهر في الغالب ينفخ فيه الروح ويتخلق خلقه الله نعم
ولكن مشاهدة كان أجنبيا كثيرا من المسلمات فهل يكون كان من المسلمات أنه محرمات
ننصحك بالتوبة إلى الله عز وجل وأن تتركي المشاهدة المسلسلات لا العربية ولا غير العربية، كل مسلسلات وكلها كلها كلها مضرة وكلها سبب في فساد الأخلاق. كيف تنظر هذه المسلسلات وإلى النساء المتخلعات وإلى الرجال؟ هذه سبب في الفتنة. ننصحك بعدم النظر إلى هذه الشاشات وهذه القنوات، فإن السم زعاف وضررها على القلوب والأرواح أعظم من ضرر السموم على الأبدان وأشد فتكا، لأن السم الذي يفتك بالجسد إذا يعني أصاب الجسد سم مات الجسد، والموت لا بد منه إن عاجلا أو عاجلا. ولا يضر الإنسان إذا مات وهو مستقيم على طاعة الله، مستقيم على توحيد الله ومات، مات جسمه بالسم ما يضره. لكن إذا لكن مشاهدة هذه الأفلام وهذه المسلسلات ضرره على القلوب والأرواح، تفسد القلوب وتفسد الأرواح، تفسد التصور والإدراك، لأن في هذه الشاشات يعرض الدعوة إلى دين اليهود، الدعوة إلى التنصير دعوة النصارى. كم من إنسان تنصر أو تهول؟ ينشر في هذه القنوات والدشوش التشكيك في الإسلام، التشكيك في ربوبية الله، التشكيك في أسمائه وصفاته، التشكيك في إلهيته، التشكيك في الملائكة، والتشكيك في الكتب المنزلة، والتشكيك في الرسل، والتشكيك في البعث والجزاء والحساب والجنة والنار. ينشر في هذه القنوات تعليم الإجرام، تعليم القتل والسرقة. ينشر في هذه القنوات أن المرأة عارية كوالدة أمها. ينشر في هذه القنوات من يتكلم بكلام باطل وكلام سيء، يقلب الحق باطل والباطل حقا، يتكلم بالباطل ويصور الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق. كيف يليق المسلم والمسلمة النظر إلى هذه الشاشات وهذه المثائب والمسلسلات؟ الواجب على من يبتلي بذلك التوبة إلى الله عز وجل والإقلاع عن النظر إلى هذه المسلسلات وهذه الأفلام. ويجب تطهير البيت، تطهير البيت من هذه الأجهزة الخبيثة، جهاز الدش وغيره. طهر بيته، يجب على الإنسان المسلم والمسلمة تطهير البيت من هذه الأفلام وهذه القنوات الخبيثة، ومن ذلك الأشرطة السيئة، أشرطة الفيديو وكتب البدع والسحر والضلال، كلها يجب تطهير البيت منها. ولا يليق بالمسلم أن يصر على النظر ومشاهدة هذه الأفلام ويجعل بيته مأوى للشياطين، لأن الشياطين تأوي إلى هذه البيوت التي فيها الشر والصور والدعارة. وإذا طهرت بيتك صارت مأوى الملائكة ودخلتها الملائكة. أما هذه الصور وهذه الأفلام فإنها تطرد الملائكة وتؤوي الشياطين، يكون مأوى للشياطين. ولا تدخل الملائكة بيتها فيه صورة أو كلب أو تمثال. نعم.
طبعا تقول إسماعيل هل يجوز تقطع إسماعيل من أجزاء القرآن دون ملكه عقل وقلب؟ وهل يجوز تقطع المصحف المفسر الذي يحتوي على معنى الكلمات وأصوات النجوم في حالة عدم الذهن؟
هذه المسألة وهي قراءة الحائض والنفساء للقرآن عن ظهر القلب مسألة خلافية بين أهل العلم. جمهور العلماء على أن المرأة الحائض والنفساء لا تقرأ شيئا من القرآن ولا عن ظهر قلب، واستدلوا بحديث لا تقرأ الجنب والحائض شيئا، وقاسوها أيضا على الجنب. وقول الثاني أهل العلم أن وهو الصواب أن الحائض والنفساء تقرأ القرآن عن ظهر قلب، والحديث الذي استدلوا به ضعيف لا يصح لا تقرأ المرأة شيئا من القرآن. وقياس على الجنب قياس مع الفارق، لأن الجنب من عليه جنابة مدته قصيرة ويستطيع أن يغتسل ويقرأ، لكن الحيض والنفس مدة تطول، قد تكون مدة 42 يوما، وقد تكون حافظة للقرآن وتنسى حفظها، فلا يقاس عليها. الصواب أنها تقرأ عن ظهر قلب، تقرأ القرآن الحيض والنفس، لكن لا تمس المصحف إلا من وراء قفازين، إذا احتاجت تلبس قفازين أو تفتح الصفحات بعود. هذا هو الصواب في هذه المسألة. وأيضا إيش؟
هل
يجوز المسألة نعم. أما التفسير فلا بس، كتب التفسير والحديث لا بأس بمسحها إذا كان كلمات وتفسيرها كلمة تفسير. أما إذا كان مكتوب منها مصحف كامل مثل ما يوجد بعض التفسيرات، يكتب المصحف في الوسط والتفسير على الهوامش، معنى هذا مصحف، مصحف كامل الآيات مكتوبة والقرآن مكتوب مصحف كامل، وهذا مع قرآن معنى مصحف عليه تفسير. أما إذا كان القرآن ليست مكتوبة متوالية ولكن يكتب كلمة أو جملة وشرحها، جملة أو شرحها، هذا تفسير. أما إذا كان مصحف يكتب الصفحة على اليمين صفحة كاملة ولا يصير صفحة كاملة والتفسير على اليسار، هذا مصحف. نعم.
يقول ماذا على الخوارج المسلمين حين أثار خوارج المسلمين اليوم شبه الكفار على المقتدين العراقيين، ماذا عليهن أن يفعلن؟
عليهن وعلى الرجال التضامن مع إخوانهم المسلمين والتألم لآلائهم وولاتهم والدعاء لهم بالنصر. تدعو المسلمة والمسلم أخر المسلمين بأن يفرج الله كربتهم وأن يردهم ترد عنهم كيد أعدائهم وأن يثبتهم على الإسلام وأن يفقههم في دينهم وأن يقويهم ويعينهم على التفقه في الدين وعلى الاجتماع على الحق وعلى كلمة التوحيد حتى ينصره الله على عدوه. نعم.
سلام الله عليكم. يقول
سائل: كشف وجه المرأة. نعم نعم، يعني كشف المرأة لوجهها في السفر. كشف الوجه، الوجه عورة، وجه المرأة عورة، لا يجوز لها أن تبديه للرجال الأجانب إلا للمحارم كما سبق في آية النور. يقول: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. لا كانت إذا كانت في السفر أو كانت في البرية أو كانت بعيدة وليس عندها رجال أجانب ما عندها إلا محارمها جاز لها كشف وجه، لكن إذا قرب الرجال منها فإنه يجب عليها تستر وجهها حتى ولو كانت محرمة. جاء في سنة أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، محرمة تكشف وجهها، فإذا أحدهن أسترت احتال جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا. فكذلك المرأة هذا في الحج وهي محرمة، إذا قرب الرجال غطت الوجه سترت الوجه، وإذا بعدوا كشفت. وكذلك المرأة في السفر أو في البرية تكشف وجهها إذا لم يكن لها رجال أجانب، فإذا قرب الرجال أجانب منها فإنها تستر وجهها. نعم.
سؤال أخير: هذه المنادة المعلمة تقول إنما تأتي مع مجموعة المعلمات مع سائر كتب النصر من مدينة الحقوق تبعد عن مدينة الغباء التي تسميها حرام أو كنيسيو، ويقومون بالنصوص قبل الفجر ويقومون بمحطة من الاستقرار يصلون الفجر، وتغير الزمن فأصبح يتجاوزن المحطة والقرية التي يصلون يصلون فيها الفجر ويحصل الوقت عليهم من الفجر، وتقول هذا لا يكون على الحياة إن وقفت القرية أو حتى على غيره، وهل يجوز لهن أن يسلموا في المدرسة على طلوع الشمس وأيضا حجتهم بذلك أن الدين يسلم؟
أولا سفرهن مع بدون محرم لا يجوز، ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، وهذا عام يشمل الواحدة والاثنتين والثلاثة والأربعة. وفي لفظ لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يومين بعض يوم وليلة، والمرأة مسيرة يوم ويومين للإبل المحملة وهي مقدار 80 كيلو، إذا كانت المسيرة 80 كيلو فلا يجوز المرأة أن تسافر إلا معها محرم. وثبت في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع وقال: لا يحل المرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة يعني الحج، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني كتب في الغزو في الجهاد في سبيل الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. امرها ان يترك الغزو الجهاد ويرافق امرأته يكون محرما لها. وهذا يدل على انه لا يجوز للمرأة ان تسافر الا ومعها محرم، سواء كان واحدة او اثنتين او ثلاثة او اربعة. الامر الثاني ان السائلة ذكرت انها تقول لها هل يجوز لها ان تصلي بعد طلوع الشمس؟ لا، لا يجوز ان تأخر الصلاة على وقتها، هذا محرم. ولا يجوز لهن ان يصلين قبل الوقت، لا تصح الصلاة الا بعد دخول الوقت، ولا يجوز تأخر بعد طلوع الشمس. وما فعلنا هذا ظاهر السنة المنع وليس عليه دليل ولا يجوز. قال ذهب بعض العلماء الى ان يجوز للمرأة ان تسافر مع النساء ثقات، لكن هذا اجتهاد مخالف النص. حديث فيه المنع من ان تسافر المرأة الا مع ذي محرم، اما اذا كان في البلد ما في سفر في البلد فلا بأس ان تركب امرأتين او ثلاث مع سائق مأمون، اما الواحدة فلا تركب، لان هذا يكون خلوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو ان رجل من امرأة الا كان الشيطان ثالثهما. لا يجوز للرجل ان يخلو من امرأة واحدة في السيارة او في غرفة او في البيت او في المصعد الكهربائي، هذا لا يجوز. لكن اذا كنا امرأتين مع واحد او ثلاث او رجلان وامرأة وليس هناك يعني ريبة ولا شك، اما اذا كان ريبة وشك ولو كانوا مئة ما يصلح، يعني قد يتواطأ الاثنان على امرأة واحدة او تواطأوا عليها، لكن اذا كان هناك لم يكن هناك ريبة ولا شك وكان في البلد ما في سفر فلا بأس بثلاثة امرأتين او ثلاثة مع واحد او اربعة في البلد. اما في السفر فلا يجوز، اذا كان السفر 80 كيلو فاكثر فلا يجوز السفر الا مع ذي محرم. ولا سيما ان السائل ذكر انها يخشين على انفسهم، تقول يخافون من النزول للصلاة، هذا اجتمع يعني سفر بدون محرم واجتمع ايضا الخوف، وهذا من شؤم المعصية، من شؤم معصية الرسول عليه الصلاة حصل هذا الخوف، انه عصوا الرسول عليه الصلاة وسافروا بدون محرم فعوقبوا بهذا الخوف الذي يحصل لهم في وقت الصلاة، حتى إنهن يسألنا هل يصلين بعد طلوع الشمس أو لا، كيف تصلي بعد طلوع الشمس؟ تؤخر الصلاة عن وقتها؟ حرام، لا تؤخر الصلاة عن وقتها ولا تقدم، لا تصلي قبل الوقت ولا بعد الوقت، فلا بد أن تكون في الوقت هذا. لكن هذا من الشؤم، شؤم معصية الرسول عليه الصلاة والسلام، أصبنا بهذه المصيبة التي لا يدرينا ماذا يعملنا، هل يصلينا قبل الوقت أو بعد خروج الوقت. الله المستعان، نسأل الله جميع التوفيق والثبات والثبات على دينه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ييسر لليسرى، وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضيه، وأن يجنبنا ما سخطه ومناهيه، وأن يتوفنا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.
الله عليك، يقول هل صحيح أن المرأة أثناء قضائها لدين رمضان إذا أتتها الدورة فإنها تقضي ذلك اليوم مضاعفة؟
إيش؟
يقول هل صحيح أن المرأة أثناء قضائها لدين رمضان إذا أتتها
رمضان يعني صيام رمضان؟
نعم.
نعم.
وأتتها الدورة تقضي ذلك اليوم الذي أتاها مضاعفا أي يومين؟
هذا باطل، لا أصل له. هل اليوم الذي أتاها في الدورة هي الأيام الدورة التي جاءتها تفطر ثم تقضي بقية الأيام التي عليها بدون زيادة على عدد الأيام؟ نعم.
أحسن الله إليك، تقول السائلة يا شيخ أنها قبل 3 أيام غسلت من الدورة وكانت قد وضعت على أصابعها مناكير في وقت الدورة، وقبل الغسل أزالتها، واليوم رأت في أحد الأصابع جزء من المناكير، وهي في اليومين الماضيين كانت صائمة صيام القضاء، فماذا عليها في القضاء وفي الصلاة؟
الصيام لا أعرف هذا شيء، لكن إذا تحققت أن هناك جزء من الأظافر ما وصل إليه الماء معناه لابد تغسله حتى يتم الغسل وتعيد الصلوات. إذا ثبت أن هناك أجزاء من المناكير طبقة شكل طبقة تمنع وصول الماء إلى البشرة، المناكير والطين والعجين والبوية هذه تمنع وصول الماء. أما إذا كان لو كان صبغ مثل الصبغ مثل الحنة والصبغ والدهن هذا ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، لكن الأشياء لتشكل طبقة هذه تمنع. إذا ثبت أنه في مناكير وأنه يعني حققت أنها من تحت المراكز باصل الماء فلا بد أن تزيلها وتغسل ما تحتها وتعد الصلوات يومين. نعم.
القدر رحمه الله عليك لها مقاس معين ولا أي قدر كان؟
أي قدر حتى ما دام هناك جزء ولو يسير جزء لم يصبه الماء تحت المناكير معناه بقي تحت الجسم شيء من الجنابة. نعم.
الله يحسن إليك.
لا الغسل ما يشترط له لا يشترط له الموالاة مثل الوضوء. الوضوء موالاة لابد تتوالى غسل الوجه والذي أما غسل ما يشترط فيه الموالاة لأنه بالنية تغسل بنية رفع الحدث. نعم.
هذا السائل هو مويس من طرابلس أحسن الله إليك تسأل تقول أنها ابتليت بممارسة العادة السرية وكلما أتوب وأرجع إلى الله أرجع وأقوم بنفس العمل فأرجو أن تفيدني بشيء أستطيع من خلالها أن أتوب توبة لا أرجع بعدها أبدا بإذن الله وبارك الله فيك.
جهاد النفس على أن تجاهد نفسه كل إنسان يرى الله تعالى أن يجاهد نفسه وأن يتذكر عظمة الله يتذكر وقفه بين يديه الحساب ويتذكر العقوبة التي عدها الله العصاة وجهاد النفس والضراعة إلى الله في أن يوفق العمل للتوبة كل هذا جهاد النفس وسؤال الله التوفيق للتوبة وتذكر ما عد الله العصيم من العقاب. نعم.
هذا أيضا سائلهم أنس من ليبيا تقول ظلمني زوجي بأن أقام علاقة مع مطلقة زميلة له في العمل وأصبح يشتمني ويضربني لأقل سبب ومكنها هي أيضا ففعلت ما الله به عليم ولا زالت تراسل زوجي وأدعو الله في كل لحظة بحسبي الله ولا أترك ساعة استجابة إلا وأدعو عليها هل يعتبر هذا تعد في الدعاء فأنا أعتبر نفسي مظلومة وأدعو لزوجي بالهداية.
نعم هذا طيب فتدعو زوجها بالهداية لكن لا بد من النصيحة وأيضا من قبلها وكذلك من قبل من يؤثر عليه من أقاربه أو أحد من العلماء أو من الدعاة ينصحونه لأن هذا المعصية لله العلاقة المحرمة مع هذه المرأة المنكر عليها تخوفها بالله وتذكرها أن هذا معصية وتدعو الله له ويتوعز أيضا إلى بعض الدعاة أو الجيران أو الأقارب الذين يقدرهم ينصحوه لعل الله أن يهديه.
صلى الله عليك. هذه سائلة تقول أنا فتاة تبلغ من العمر 35 سنة طلبني شاب للزواج على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يخطبني من والدي في الشهر المقبل بفضل الله لديه عمل مناسب مرتب مناسب ميسور الحال لا يدخن ولا يشرب الخمر في خلال حديثه لي قال إنه لما طلق زوجته الأولى حس بالفشل والضياع خصوصا لما سلبت منه ولديه أصبح وحيدا فذهب للحرام وهو الآن ندمان أشد الندم وترك الحرام من شهر رمضان الكريم وطلب مني أن أعينه حتى يداوم على الصلاة وأنا والحمد لله ملتزمة بشرع الله ومتحجبة وكذلك أخاف على نفسي فهل أقبل به كزوج أفتوني جزاكم الله خيرا إنني في أمس الحاجة لإجابتكم.
عمر 35.
نعم أسأل الله منك.
أول ينبغي أن تكون خطبة من قبل والدها ومن قبل وليها ولا ينبغي المرأة أن تكلم الرجل وهو أجنبي وتتحدث معه الحديث لا ما ينبغي ينبغي أن يكون هذا عن طريق والدها وعن طريق وليها الخطبة تكون عن طريق الوالد وليس لها أن تكلم لأن هذا من أسباب الشر والفتنة وإن لا تعلم وقد يخدعها وقد يطلبها للالتقاء بها تحصل الفاحشة كما هو معلوم الآن فلان المهاتفات والمكالمات كون المرأة أو الطالبة أو الشابة تتكلم شاب في الهاتف هذا من أسباب الشر والفساد حصل شرور وفساد تكلمها وتكلمه ثم يعدها وتعده ثم يأخذها وتحصل الفاحشة ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يجوز للمرأة تكلم الرجل ولا تكلم الشاب إذا يكون الخطبة من قبل وليها ومن قبل والدها يخطبها ولأنها قد تغتر به ولهذا كان ذكر السائل أنه يطلب منها كذا أن تعطيها دراهم وتعطيها حتى يقضي دينه وكذا كل هذا ما لا ينبغي ولا يقبل المرأة ولا سيما أنها تقول أنها امرأة متحجبة وأنها صاحبة دين وطاعة لا ينبغي لها أن تكلمه وإنما يكون عن طريق والدها، فإذا كان صادق يذهب إلى والدها وإلى وليها ويخطبها وينظر، ولأن الولي والوالد قد يدرك ما لا تدرك المرأة، قد تكون ليس عندها بعد نظر، قد تغتر وقد تخدع. وبكل حال فأنا نقول للطالبة عليك أن تتقي الله وأن لا تكلميه ولا تخاطبيه، وإن تكون تطلب من قبل وليها. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقه الله، يشن أعداء الإسلام هذه الأيام حربا شعواء على المرأة المسلمة في الصحف بدعوى تحريرها وخلع حجابها ومشاركتها لرجال في العمل وفتح باب الرياضة والسباحة في المدارس وقيادتها للسيارة مما يخالف الشرع الصحيح والعقل الصريح، فما دور المسلم أمام هذه الدعاوى في الصحف، وهل يعتبر هؤلاء من الدعاة على أبواب جهنم وجزاكم الله خيرا؟
نعم، هذا الصراع، الصراع بين الحق والباطل لا يزال، لا يزال الصراع بين الحق والباطل إلى أن تقوم الساعة. هذا من الامتحان والابتلاء، يبتلى الأشرار بالأخيار والأخيار بالأشرار، يبتلى الله المؤمنين والكفار والكفار بالمؤمنين، والفسقة والعصاة بالمطيعين والمطيعين بالفسقة والعصاة، وهكذا. فعليك أن تقوم بما يجب عليك، عليك أن تنكر على هؤلاء، تبين لهم، تكتب في الصحف كما كتبوا وتتصل بهم وتنكر عليهم وأن هذا لا يجوز، أن هذا دعوة إلى الفساد ودعوة إلى الاختلاط، ينكر عليهم وبين لهم. وإذا كان هناك مكتب وليس أهل العلم أو يفتي وليس أهل العلم كذلك، يرفع به إلى ولاة الأمور ويطالب بإيقافه وتأديبه. المقصود أنه لابد من الإنكار، انكر عليه، اكتب في الصحف كما كتب، رد عليه وأنكر عليه، اتصل به بالهاتف وبين له أنك رجل مسلم وأن هذا ينافي الأخلاق، وأن سبب هذه الدعوة دعوة للسفور والاختلاط، دعوة للفساد، فلا يرغب فيها مسلم. وهكذا الدين النصيحة، تنكر عليه تتصل به بالهاتف، تكتب تنكر عليه بالكتابة، تتصل بولاة الأمور أيضا تبلغهم، وهكذا. نعم.
ولكن عنك، هل يشترط لجلد خادمة أن يأتي معها محرم؟ وإذا لم يكن معها محرم هل يجوز جلدها؟
نعم، اشترط، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بالله والمحرم سوف إلا مع محرم، وإذا جلبتها بدون محرم فتشترك لها في الإثم، لا بد يكون معها محرم. نعم.
يقول عبد الله عنك: نرى الآن خطبة في صلاة العيدين يخطبون ثم يخصصون المرأة بكلام الخطبة، وذلك مع وجود مكبرات الصوت.
نعم، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يوجه الخطاب للنساء كما أن النبي جاء ووجه الخطاب إليهم. نعم.
لكن يقول: هل يقال ما دام الصوت يصل إليهن فلا حاجة تخصيصهن لذلك؟
هي تخصص بالخطاب والصوت يصل إليهن، يخصصن ولا يعني أيتها النساء أيتهن النساء عليكن بالمحافظة على أوامر الله، عليكن بالتستر والحجاب، هذا تخصص بما هو من خطأ. نعم.
هناك شخص كبير تزوج امرأة، وبعد الزواج ظهر المرأة أن الزوج لا يستطيع إتيان الجماع لكبره، فطلبت الطلاق ولكنه رفض وقال: عين لي نقولي، وهم لا يستطيعون ذلك، فماذا تفعل؟
يراجع المحكمة، هذه خصومة يرجع المحكمة. نعم.
إذا كان للرجل ثلاث نسوة ووهبت إحداهن لأخرى معينة، كان للرجل ثلاث نسوة،
نعم،
ووهبت إحداهن لأخرى معينة، هل يصح للزوج أن يبيت عند الموهوبة يومان ولا يبيت عند الثالثة إلا ليلة؟
نعم، كما فعلت عائشة رضي الله عنها، كما فعل سودة وهبت يومها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة ليلتين، ليلتها وليلة سودة والباقي على ليلة. نعم.
وإذا كان يجوز، هل يجب أن يبيت عند الموهوبة ليلة الواهبة بعينها، أم يجوز له أن يبيت أي ليلتين؟
يبيت ثلاثة ليلة الموهوبة، وإذا أراد أن تكون ليلة متولدة فلا بأس.
ما حكم استعمال المرأة حبوب منع الحمل أو منع العادة الشهرية، وذلك إذا كان زوجها راضيا عن ذلك؟
إذا كان لحاجة شرطين، يجوز بشرطين. الشرط الأول أن يكون لحاجة، كان تكون مثلا تحتاج تأكل منع حبوب الحمل لتصوم مع الناس في رمضان، أو لتؤدي فريضة الحج، أو لأن الأولاد يتتابعون عليها للتنظيم، الحاجة. الشرط الثاني أن لا تضر بصحتها ولا تؤدي إلى قطع النسب، فإذا وجد الشرطان فلا بأس، لا تضر هذه الحبوب بصحتها ولا تؤدي إلى قطع النسب، والشرط الثاني يكون لحاجة. أما عبث لا، كل ما بعض الناس يقول ما يريد إلا ولد أو ولدين، هذا ما يصير له.
الرسول عليه الصلاة أمر بتكفير، قال أمر عمر بتكفير نفسه، قال تزوج الوليد الأول فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. فتكفير النفس مطلوب في تكفير الأمة وتحقيق مباحة النبي صلى الله عليه وسلم وإنجاب أولاد يعبدون الله، هذا مطلوب، لكن الحاجة إذا كان يتتابع عليه الأولاد صحتها ما تتحمل ولا يستطيع صبر تربيتهم للحاجة أو للضرورة لا بأس.
يقول عبد الله عنك: ما هي الأدلة على وجوب غطاء وجه المرأة؟
الأدلة كثيرة لا حصر لها منها، قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، والحجاب ساتر بينكم وبين المرأة، الجدار حجاب والغطاء على الوجه حجاب. قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن. من الأدلة ما ثبت في صحيح البخاري في قصة عائشة، في قصة حديث الإفك، لما جاء صفة المعطل قال: فاسترجعت وجه فاسترجعت فاستيقظت باسترجاع الصفان فخمرت وجهي بجلبابي، وكان يعرفني حول الحجاب، قال: خمرت وجهي بجلبابي، صحيح أن غطت وجهها، وكان يعرفني قبل الحجاب. هذا دليل على أن النساء قبل الحجاب كنا يكشفن الوجوه، وبعد الحجاب كنا يسترن وجوهنا، وهذا من أفصح ما في البخاري. قال عائشة: فخمرت وجهي بجلبابي، يعني غطيت رأسي بجلبابي. وفي روى أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها أن قال: كان الرسلان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا أسترت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا احتشمنا. هذا دليل على أن المحرمة، وهي محرمة أيضا، تستر وجهها بجلبابها إذا قرب منها الرجال، وإذا لم يكن عندها رجال كشفت الجلباب. نعم.
قل أفضل عنك: وكيف نرد على من قال الحجاب ما يغطى به الشعر فقط، خاصة أن كثير من القنوات وبعض القنوات الفضائية تأتي بعض المفتين ويقول بأن الغطاء الوجه ليس بواجب؟
نعم، هذا أقول: هؤلاء لا، ليس عندهم بصيرة، والأدلة كما سمعت الأدلة واضحة من الكتاب ومن السنة. هناك رسائل كتبت في هذا، رسالة فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين، رسالة جيدة الحجاب، تراجع فيها الأدلة وواضح هذا، آية الأحزاب، آية الأحزاب، كلام المفسرين على آية الأحزاب، وإذا كان متاع مصرهم من وراء حجاب، والأحاديث في هذا واضحة. وأما هؤلاء الذين يسمون القنوات الفضائية لا بصيرة عندهم، بعضهم مرضى النفوس ويتبعون أهواءهم، وبعضهم لا بصيرة عندهم. نعم.
يقول: ما حكم لبس البنطال للنساء؟
كذلك ما ينبغي المرأة أن تلبس، هذا من التشبه بالرجال وليس لها ذلك. نعم.
يقول: أحسن الله، هل صحيح أن الدابة يكون معها خاتم سليمان وعصا موسى؟
إيش؟ هل صحيح؟
أن الدابة يكون معها خاتم سليمان وعصا موسى كما ذكر ذات الحافظ ابن كثير رحمه الله.
هذا حديث ضعيف لا تذكر، آثار ضعيفة.
هل يستطيع العاصي الفاسق وهو مسلم الإجابة على سؤال الملكين؟
الله على خطر، هو على خطر، الكافر لا يجيب والمؤمن يجيب، والعاصي على خطر، على خطر من العذاب وعلى خطر من الأهوال. نعم.
يقول: أحسن الله إليك، القصة التي ورد فيها أن ثعبان التف على صاحبه في المدينة المنورة، ما رأيكم بها؟ وهل يصح نشرها من أجل ترهيب الناس؟
لا، هذه القصة ليس لها سند، ما ذكر صاحبها سند، ولو فرض أنها صحيح ما يجوز وضع تصوير الصورة، صور الصورة بصور دعوة الأرواح حرام الصورة، وهي كانت المسجد أعظم، والنصوص اللي فيها الحث على الصلاة وبيان عظم شأنها وبيان الوعيد على تارك الصلاة والخلف على الجماعة كافية، النصوص كافية في هذا. نعم. لكن لو ثبتت بسند صحيح لا بأس، يعني يكون تكون هذه باب العبر، لكن ما ذكر صاحب السند، ما له سند، لا لسنا خطام ولا زمام. ثم أيضا في تصوير ثعبان ونشره أيضا أمام الناس من تصوير ذوات الأرواح حرام، لا يجب تصوير الصورة بل يجب طمسها. نعم.
فضيلة الشيخ، إنني أحبك في الله.
حبك الله لكم، نسأل الله أن يجعلكم متحبين في الله. نعم.
سألني رجل منذ زمن بعيد ما يقارب 8 سنوات، ما حكم إذا أولج الرجل في فرج زوجته؟
ما حكم إيش؟
إذا أولج الرجل في فرج زوجته ولم ينزل، فهل يغتسل؟ فقلت له عن اعتقاد مني أنه لا يغتسل لأنه لم ينزل، ثم بعد ذلك علمت بالحكم وندمت على جوابي له، ولا أعلم عن مكانه الآن.
هذا خطأ منك، ليس لك أن تفتي بالجهل، الواجب على الإنسان أن يتوقف ويرشد إلى العلماء. وهذا كان في أول الإسلام، كان في أول الإسلام الإنسان إذا جامع ولم يمني ولم ينزل يتوضأ ويغسل فرجه ويتوضأ ثم نسخ. ولا حدث هذا صريحة وواضحة وصدق معنا في البخاري. صار يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وقد وجب الغسل، وفي لفظ وإن لم ينزل، وفي حديث أبي هريرة إذا جلس بين الشعب الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. المهم الالتقاء إذا غيب الحشفة رأس الذكر في الفرج وجب الغسل سواء أنزل ولا ما أنزل. والواجب عليك التوبة والاستغفار والبحث عن هذا الشخص حتى تخبره يعيد صلاته. نعم.
ما عليك يقول هذا ما القول الراجح في حكم التسمية على الصيد؟
واجبة التسمية على الصيد وعلى الذبيحة واجبة، ولا لا تصح الذبيحة إلا بالتسمية، لكن إذا نسيها في خلاف بين أهل العلم من العلماء من قال إنها تجب لا تصح ومن قال تصح، والصواب أن التسمية إذا نسيها الذابح تصح إذا نسيها، أما إذا ترك عمدا فلا.
وأحسن الله إليك، إن المرأة علامات قبل وقوع دورة الشهرية، فماذا تفعل المرأة في هذه الحالة؟ هل تصلي أم تتوقف عن الصلاة؟
إيش؟
يقول للمرأة علامات قبل وقوع الدورة الشهرية.
الحكم منوط بالدم، إذا نزل الدم تمسك عن الصلاة، أما إذا لم ينزل الدم فهي طاهرة تصلي.
هل يلزم المرأة إذا كانت في المسجد بين النساء وتصلي خلف الإمام أن تستر وجهها؟
لا، إذا كانت بين النساء السنة لها كشف الوجه، أما إذا كان عندها رجال كشف الوجه، أما إذا كانت وحدها أو بين النساء السنة لها كشف الوجه، لكن لا يبقى شمي الشعر، تصر الشعر والرأس جميع جسدها ما عدا الوجه.
يقول امرأة حضرت صلاة المغرب وكانت في محضر من الرجال في مكان عام ولم تستطع أن تتخفى في صلاتها، ولكنها خافت من فتنتهم لها،
ولكن خافت
من فتنتهم لها، هل يحق لها الصلاة دون سجود؟
لا ما حل، لكن تبحث عن مكان، تبحث ولو أخرت ساعة ونصف ساعة، يعني وقت طويل إذا كان الظهر أو كان العشاء إلى نصف الليل تنتظر حتى يصل لها مكان بعيد عن الرجال حتى تخشى في سبب خشوعها، حاول تكون خلف سيارة ولا خلف مكان، في مكان تبحث عن مكان بعيد عن الرجال، ما تكون وسط الرجال. نعم. أما أن تصلي بدون سجود لا.
نعم. يقول هل صحيح ما يذكر أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان يرى أن ركوب المرأة وحدها في السيارة مع السائق لا يعتبر خلوة؟
ليس بحاجة، من قال هذا فقد أخطأ، خلوة بل هو خلوة.
هل للمرأة أن تمس طيبة إذا كانت أن تمر على مجمع رجال، هل ستذهب إلى مكان النساء مباشرة سواء في مسجد أو غيره؟
ليس لها ذلك، ليس لها أن تمس طيبة إذا كانت تمر على رجال، ليس لها ذلك، بل عليها أن تخرج كما في الحديث ولا تخرج كفلاء، يعني غير متطيبة، فإن تطيبة تمنع من الذهاب إلى المسجد. نعم.
يقول لي أخ عمره 12 سنة وزوجته تكشف له، فما حكم ذلك؟
ينبغي تتحجب، يعني هذا مقارب، قد يكون بالغ، قد يحتلم، قد ينبت الشعر الخشب ولو ب 12 سنة، قد يبلغ 12 سنة، ولهذا ينبغي حتى من قارب الاحتلام ينبغي أن تتحجب عن المرأة، يعني من 10 سنوات يفهم، ينبغي تتحجب عنه. نعم.
سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل هو واجب على الزوج أن يذهب مع امرأته إلى الحج ليكون محرما لها إذا كان الزوج قد حج قبل ذلك؟
ليس واجبا إلا إذا كان مشترط عليه، وإلا الحج واجب عليه إن وجدت محرم، وإلا إذا أيست تخرج من مالها من يحج عنها، ليس واجبا عليه لكن مستحب، هذا من باب الإحسان، إلا إذا كان مشترط عليه في العقد إنه يحج معها.
هذا سائل يقول ما وجه تفسير قوله تعالى إن كنت تقيا بأن المراد أن تقيا كان رجلا فاسقا يتعرض للنساء؟
لا هذا ما سمعنا هذا ولا ذكر الحمد كثير، وإنما المعنى مريم تخاطب جبريل لما ظهر لها في سورة رجل قالت أعوذ بالرحمن منكم إن كنت تقيا، إن كنت تخاف الله فابتعد عنه ولا تقرب لي، خوفه بالله. نعم. هذا ظاهر الله.